هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسن سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
ما زلنا أمام رسالة الأخ يوسف قاصد وبقي بها بعض الأسئلة. يقول في السؤال التالي والذي نبدأ به هذا اللقاء: هل توجد حكومة غيبية الغاية منها محاكمة الأشرار من الجن وغير ذلك من الأمور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. إن كان مقصود الأخ من الحكومة الغيبية الحكومة الإلهية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحاكم الخلق أجمعين، سواء كانوا من الجن أو كانوا من الإنس. نعم، الحكومة بهذا المعنى هي من لوازم الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى، بعدالة الله، بأنه لا يضيع أمرا من الأمور سواء ارتبط بالثواب أو بالعقاب. وإن كان مقصود الأخ حكومة هنا بشرية إنسانية خلقية تابعة للخلق، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أقام محاكم لمحاكمة البشر أقام محاكم لمحاكمة الجن مثلا، أو أوصياؤه المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم، فنحن نعتقد أن النبي والإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليهما هما أئمة للإنس وللجن على حد سواء، بلا شك، لأن الجن موجود عاقل وهو موجود يستحق أن يكون موجودا عابدا، بل دلت الأدلة أنهم أمم أمثالنا. فلا شك في أن الجن مكلفون، لا شك في أن إمام الإنس والجن هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأوصياؤه كذلك، ومن لوازم هذا الأمر أن يكون هناك اختلاف بين أبناء الجن، بين أفراد الجن، أن يحاسب المخطئ منهم، أن يحاكم. لكن للأسف الشديد نحن في دائرتنا البشرية متورطون فيما يمكننا أن نتعرف عليه من دائرة الضوء على المستوى الشرعي وعلى المستوى الديني وعلى المستوى المفاهيمي، لا نمتلك معلومات كثيرة عن الإجراءات التي قام بها المعصوم عليه السلام فيما يرتبط بأمة الجن وبالمكلفين من الجن وبما يجري بينهم من خلافات. نحن نعلم في الجملة بوجود اختلافات في الجن، بوجود مشكلات، بوجود نظام أسري وتوالد وتكاثر وإلى ما هنالك، لكن لا نعرف معلومات تشريعية تفصيلية لأن الأمر خارج عن ابتلائنا. لم يعلمنا أئمتنا ورسولنا صلى الله عليه وآله من قبل الكثير الكثير عن هذه الأشياء، فمن هنا نحن نؤمن بها في الجملة كما هي، ولكننا لا نستطيع أن نتخرص الغيب وأن نتحدث عن أمور زوية وأبعدة علمها عنا.
جيد، شكرا لكم سماحة الشيخ. ننتقل إلى السؤال التالي من الأخ يوسف. يقول: في بلدي يتبعون المذهب المالكي، هل يجوز لي أن أتبع المنهج الشيعي؟ حسب تعبيره هو، هل يجوز لي أن أتبع المنهج الشيعي الذي نشاهده في بعض الفضائيات؟
أصل أنه يجوز اتباع المنهج الشيعي، بمعنى الاعتقاد بأن منهج التشيع هو المنهج الصحيح وهو المنهج السليم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو منهج أئمتنا، منهج الإمام علي عليه السلام إلى الإمام الحجة الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف. والأدلة دلت على أن عليا وشيعته هم الفائزون، وأن المنهج الفقهي المعروف بالمنهج الجعفري انتسابا إلى جعفر بن محمد الصادق عليه وعلى أبائه وأبنائه آلاف التحية والثناء، هو المنهج الذي دلت الأدلة على وجوب اتباعه، لا فقط على جواز اتباعه. فالإنسان يجب عليه أن يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، والسنة الصحيحة النقية إنما وجدت عند أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بحث طويل اختصرته في بضع كلمات. لا شك في أن ندعو كل الناس ليبحثوا في هذا الأمر الحساس والهام الذي يرتبط بأهم قضية في حياتهم وتظهر آثارها بعد مماتهم. فلا شك في وجود أيضا مصادر كثيرة بحثت في حقانية مذهب التشيع، وقد صنف علماؤنا ومحققون كتب مختلفة فيما يرتبط بهذا المجال. ونحن نعتقد أن مذهب أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام الذي يتمثل في منهج التشيع في هذا العصر هو المنهج الأسلم في اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المنهج الواجب الاتباع. على هذا الأساس الجواب هو بالإجاب، بل ندعو الأخ أن يذهب إلى هذا المنهج على بصيرة من أمره.
شكرا لكم.
نعم. لكن هذا لا يعني أن كل ما يثار في الفضائيات حول هذا المذهب، سواء الفضائيات الموافقة أو الفضائيات المخالفة، لا يمكن أن ننسب كل ما يثار في الفضائيات إلى مذهب التشيع. أما ما يثيره أعداء مذهب التشيع ومنتقدوه عليه فالكثير الكثير، بل كله أنا أستطيع أن أقول بضرس قاطع، ليس واردا على منهج التشيع، خصوصا الخطوط العريضة. وابتلي هذا المذهب منذ القدم وإلى يومنا هذا للأسف بكثرة المغرضين وبكثرة الشبهات التي يطلقها الناس هنا وهناك، مما إما هو ناشئ من تحريف من هؤلاء المشبهين أو من عدم فهم صحيح للمفاهيم العالية والراقية التي نطق بها مذهب التشيع. والفضائيات الصديقة والموافقة أيضا ليس كل ما يثار فيها يمكن أن ننسبه بضرس قاطع إلى التشيع.
طبعا هو هنا أشار إلى الفضائيات الشيعية بالذات.
نعم، أقول حتى الفضائيات الشيعية.
نعم.
بعض ما يبث في الفضائيات الشيعية متفاوت المستويات. أنا أحب أن أكون شفاف.
فضل.
مع الأخ السائل ومع جميع الإخوة والأخوات المستمعين.
نعم.
الذين يأتون إلى الفضائيات، بعضهم من علماء الدين، بعضهم من غير علماء الدين، علماء الدين بعضهم من أكابر العلماء وأساتذة الحوزات العلمية، وبعضهم من الطلاب الحوزات العلمية الذين ليس لديهم مستوى عالم في العلم. لا نستطيع أن نقول بأن كل كلمة أو كل محاضرة أو كل مقابلة أو كل مجلس أو كل أنشودة تثار في فضائية من الفضائيات تمثل الحق الصراح الذي يعتقد به الشيعة في مذهب أهل البيت، فإن هذا يساوي القول بعصمة هذه الفضائيات ومن يأتي ويتحدث فيها، مع أن الأمر واضح أنه ليس كذلك. فأنا أفضل أن يؤخذ مذهب التشيع، دين التشيع الذي هو دين في داخل الإسلام وجزء من الإسلام، وهو المذهب الأصح، أستطيع أن أقول مع الاحتياط هو المذهب الأصح في الإسلام، لأنه يتبع منهج أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وأهل البيت أدرى بما في البيت كما هو معلوم. أنا أرجح وأفضل أن الإنسان الذي ينشد ويطلب الهداية أن يأخذها من الكتب التي صنفها أكابر العلماء.
جيد.
هم فقهاء المذهب وكبار علماء المذهب، فمنهم تؤخذ المعالم الدينية. لو كان الوقت والمجال يسمح لنطقنا بجملة من الكتب التي تبين معالم مذهب التشيع والتي يمكن للإنسان أن يأخذ معالم هذا المذهب منها.
شكرا. ما تفضلتم به يفي بالغرض إن شاء الله ويجيب عن سؤال الأخ الفاضل، وبذلك ننتقل إلى سؤال آخر. يقول الأخ: هل صحيح أن العبد المذنب لا يقبل منه الدعاء؟
الحقيقة أنه ورد أن بعض الذنوب تحبس الدعاء، ليس فقط الدعاء، مطلق العبادات بعض الذنوب تمع من قبولها. مثلا الذي يشرب الخمر والعياذ بالله ورد أنه لا تقبل عبادة منه بما فيها الدعاء
على الإطلاق
40 صباحا.
نعم.
الزاني مثلا ورد أنه أيضا 40 صباحا وربما أكثر في بعض الروايات.
نعم.
لا يقبل منه أي عبادة، حتى العبادات الواجبة يسقط الواجب لكنها لا تتقبل. إذن هناك نوع من جرائر الذنوب يحبس الدعاء، هناك نوع من الذنوب يمنع الإنسان من أن يوفق بأن يدعو فيحقق شرائط الدعاء كي يدعو، لأن الدعاء ليست هذه الألفاظ. الدعاء في الحقيقة مكمنه في القلب، في التوجه الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا القلب إذا سود بالمعاصي فكيف إذا كانت من كبيرات المعاصي يمكنه أن يتوجه التوجه الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الذنوب تحبس الدعاء وهذا أمر مسلم وهي من موانع استجابة الدعاء، لكن هذا لا يعني أن الإنسان إذا أذنب ذنبا بعد لا يستجاب دعاؤه في كل حياته فلا يدعون في كل حياته،
وربما دعا الله من أجل أن يغفر له هذا الذنب.
أحسنتم.
نعم.
إذن باب التوبة مفتوح.
نعم.
فهذا الإنسان عليه أن يسرع إلى التوبة من هذا الذنب.
نعم.
وعليه أن يسرع إلى التوسل بالذوات المقدسة، بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، بالتضرع، بالبكاء على معصيته وذنبه، بأداء الحقوق لأهل الحقوق إن أذنب بما يرتبط بحقوق الناس أو حقوق الله سبحانه وتعالى القابلة للتأدية. في مثل هذا لا شك أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والآن سمحت شيخ مع هذا السؤال، وهو السؤال الأخير في رسالة الأخ يوسف. يقول: ما هو الأفضل، كتاب صحيح مسلم أو صحيح البخاري أم نهج البلاغة؟
الحقيقة أن الأخ سأل عن قضية ترتبط بمصادر موجودة في مدرسة أهل السنة والجماعة.
نعم.
وهي أهم مصادر موجودة، صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتابين بحسب موازين أهل السنة والجماعة فيما يرتبط بالمصادر الدينية بعد كتاب الله عز وجل، والمشهور عندهم أن كل ما في البخاري صحيح. وأما نهج البلاغة فهو معروف لدى الإخوة والأخوات أنه جمع من الشريف الرضي لرضوان الله تعالى عليه، لخطب وكلمات وقصار كلمات أمير المؤمنين لجملة من هذه الخطب والكلمات، وإلا فإنما هو موجود في مصادر المسلمين أكثر بكثير مما جمعه الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه.
طبعا هنا صحيح البخاري وصحيح مسلم يختلفان من حيث المنهج ومن حيث
سأشير
عن نهج البلاغة.
الحقيقة الموازنة لا تكون بين نهج البلاغة وبين الصحيحين، علما أن نهج البلاغة فيه كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والذي أكثر ما فيه قد ثبتت صحته لدينا لا أقل من جهة مضامينه العالية التي قال عنها ابن أبي الحديد المعتزلي بأنها فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق، والتي أشار كبار العلماء والأدباء لأنها لا تجارى ولا تبارى. لكن الحقيقة الموازنة ينبغي أن تكون بين الصحيحين وبين الصحاح الموجودة إن صح التعبير، أو الكتب المهمة الموجودة في مصادر مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ككتاب الكافي للشيخ الكليني، ككتاب التهذيب للشيخ الطوسي وإلى ما هنالك. أقول الثابت بحسب مناهجنا في مدرسة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام أن الكتب المروية عن طريق أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم هي الكتب الحقيقة بالاتباع. هذا بشكل موجز ومختصر، وصنف علماؤنا النقوض الكثيرة على ما يرتبط بصحيح البخاري وصحيح مسلم والخلل الكبير الوارد فيهما، سواء على مستوى الرواة أو على مستوى مضامين الأحاديث أو الإفراط في الاعتماد على بعض الصحابة كشيخ المضيرة أبي هريرة أو غيره مما علم حالهم في الحديث، وهذا بحث طويل لا يتسع له هذا المختصر.
إذن نكتفي بهذا القدر، انتهى الوقت. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، كما نشكر صاحب هذه الرسالة الأخ يوسف قاصد، ونشكركم شكرا جزيلا أعزائنا المشاهدين على المتابعة والاهتمام. وفيما يلي إليكم عنوان الإيميل radiohadi@iribi.ir. حتى نلتقي، نتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم.